أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في حقيقة الوحي وتفسيره على مذاق الحكماء بشكل خاص، وذلك لأن المتكلمين لم يخوضوا في بحث ماهية الوحي كما خاض فيه الحكماء، وإنما اكتفوا بأن النبوة تعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي بأقسامه، بينما نجد أن الحكماء قد خصصوا جزءا من كلامهم للبحث عن الماهية التي يكون عليها الوحي. ووجدنا فيما سبق بأن ماهية الوحي عند هؤلاء الحكماء ترجع إلى تعريفهم للنبوة. فإذا رجعنا إلى تعريف النبوة عندهم وجدناها عبارة عن كمال النفس النبوية في العلم والعمل، ووجدنا أن النبي إذا وصل إلى كمال العلم والإدراك فإن الصور العلمية وإن العلوم العالية ترتسم في نفوسهم، ومن ثم ترتسم في قوة خيالهم، وهذا هو تفسيرهم لحقيقة الوحي. وبعبارة أخرى، إذا كان الوحي عبارة عن إطلاع النبي على حقائق الأمور وعلى الأسرار العلمية الخفية الإلهية للأمور، فإن هذا الإطلاع وهذه العلوم يصل إليها من خلال اتصال عقله بالعقل الفعال وعقل الكل ومصدر العلم الإلهي، وهذا الاتصال هو حقيقة الوحي. وأما ارتسام الوحي في خيالهم هو الذي عبر عنه الحكماء بالوحي الجزئي في مقابل الوحي الكلي الذي هو القسم الأول، وهو معرفة العلوم الإلهية العالية. وذكرنا سابقا أن هذا هو بيان مختصر لحقيقة الوحي، تابع لمراتب الوجود عندهم، مرتبة العقل والخيال والحس، وتابع كذلك إلى حقيقة النفس النبوية عندهم. المسألة الثانية التي لا بد من بحثها فيما يخص صفات وخصائص الأنبياء هي نقطة العصمة، وترتبط مفردة العصمة ولفظ العصمة بمادة عصمة في اللغة، وهي تعني المنع والإمساك، وذلك لأن الشخص المعصوم يمنع أو يمنع نفسه من ارتكاب المعصية والخطأ، على ما سيأتي إن شاء الله من بيان نطاقات ودوائر العصمة. هذا من حيث اللغة، ولا نريد أن نفصل كثيرا في المبحث اللغوي، وإنما يقع الكلام في العصمة على نحوين وعلى كلامين. الأمر الأول هو في نطاق عصمة الأنبياء وفي الدوائر التي يكون فيها النبي معصوما، وهي التي طرحت في الكلام الإسلامي وفي الحكمة الإسلامية، ومن ثم نلجأ إلى الأدلة التي صاغوها في هذا المجال لنرى مدى دلالة كل دليل على سعة العصمة أو ضيقها. فإذا الأمر الأول هو نطاق العصمة، والأمر الثاني في الأدلة على هذا النطاق، يعني الأدلة على أي دائرة من دوائر العصمة تشير. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فللعصمة في الكلام الإسلامي مراتب، ونكتفي بذكر المراتب الكلية. فذكروا أن المرتبة الأولى من مراتب العصمة هي العصمة من ارتكاب الذنوب ومخالفة الأوامر الإلهية، سواء أكانت واجبات أو محرمات. فالقدر المتيقن أو الدائرة الأضيق والتي يمكن القول أنها محل اتفاق الكل هي عبارة عن هذه المرتبة، وهي العصمة عن ارتكاب الذنوب وترك الواجبات. أما بالنسبة إلى المرتبة الثانية من مراتب العصمة فهي العصمة من الخطأ والنسيان في ثلاثة أو في أمرين بشكل أساسي: الخطأ والنسيان في تلقي الوحي، والخطأ والنسيان في تبليغ الوحي للناس. فهذه المرتبة تعني أن النبي الذي يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى معصوم في فهمه وإدراكه للوحي النازل عليه أولا، وكذلك معصوم في تبليغه لهذا الوحي للناس، يعني لا يبلغ الوحي خطأ ولا ينسى ما وصل إليه من الوحي فلا يبلغه. بل إن هذه المرتبة الثانية من مراتب العصمة تعني أن النبي لا يخطئ في فهمه وتلقيه للوحي، وكذلك لا يخطئ ولا ينسى في تبليغ الوحي للناس الذين بعث إليهم. هذه هي المرتبة الثانية المطروحة في الكلمات. أما المرتبة الثالثة فهي العصمة من الخطأ والنسيان مطلقا، لا فقط في مسألة تلقي الوحي وإبلاغه. العصمة في الخطأ مثلا في القيام بالشؤون الفردية والاجتماعية، أو النسيان، أو كذلك السهو، بحث مبحث أن النبي يسهو أو لا يسهو، ينسى في تفاصيل حياته أو لا ينسى. يعني لنفترض إذا وضع أمرا في بيته مثلا، وضع إبريقا لنفترض في مكان، فهل ينسى مثلا أين وضع هذا الإبريق؟ من الواضح أن هذا المبحث لا علاقة له بتبليغ رسالة، إنما هو من شؤونه الفردية، فهل هو معصوم أيضا في هذه الشؤون الفردية أم لا؟ وعلى أي حال فإن المراتب التي طرحت في الكلمات هي مراتب: أولا في ارتكاب الذنوب وفعل الواجبات، أي أنه لا يرتكب الذنوب ولا يترك الواجبات، هذه مرتبة. والمرتبة الثانية في تلقي الوحي وتبليغه، هو معصوم من الخطأ والنسيان في تلقي الوحي وتبليغه. والمرتبة الثالثة هي العصمة من الخطأ والنسيان في تفاصيله الفردية والاجتماعية التي لا دخل لها في تبليغ أصل الرسالة. هذا بالنسبة إلى المراتب الكلية. طبعا في مرتبة الأولى، يعني في مرتبة عصمة النبي عن الذنوب والمعاصي، هناك بحث جزئي، لأن الذنوب إما ذنوب صغيرة وإما ذنوب كبيرة كما هو واضح. فقد اختلف المتكلمون في، طبعا عندما نقول متكلمين أوسع من متكلمي الإمامية والشيعة، اختلف المتكلمون في أن النبي هل هو معصوم في المرتبة الأولى، أي في مرتبة ارتكاب الذنوب، هل هو معصوم من ارتكاب الكبائر فقط، أم هو معصوم من ارتكاب الكبائر والصغائر، أم هو معصوم من ارتكاب الذنوب الكبيرة والصغيرة سواء أكان عن عمد أو سهو أو نسيان. هنا يوجد بحث يعني أصلا في المرتبة الأولى كذلك. وإذا أردنا أن نستعرض أقوال المتكلمين بشكل عام، فإن المعتزلة أو جماعة من المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء على سبيل السهو، بمعنى أن النبي قد يسهو ويقوم ببعض الصغائر، الذنوب التي هي ليست من الكبائر، فقد يقوم مثلا بصغيرة من الصغائر على نحو السهو. وذهبت الأشاعرة إلى أن الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، فقد ضيقوا كما هو واضح دائرة العصمة. المعتزلة ضيقوا دائرة العصمة في المرتبة الأولى إلى أن النبي لا يقوم بالمحرمات ولا يترك الواجبات، إلا أنه قد يرتكب الذنوب الصغيرة سهوا. والأشاعرة قالوا لا، أصلا النبي يمكن أن يرتكب الصغائر والكبائر، إلا أن الكفر والكذب لا يرتكبها، ولكن باقي الصغائر والكبائر يمكن ارتكابها. فضيقوا دائرة العصمة إلى دائرة ضيقة، يعني هم قالوا فقط الكفر والكذب هما الأمران، يعني هما الذنبان اللذان لا يرتكبهما النبي، أما سائر الأمور فتجوز. هل وقعت منه لا تقع منه، ليس بحثنا إن كان النبي فعلا وقعت منه المعصية والعياذ بالله، إنما الكلام على مبناهم في تجويز الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. أما الإمامية فقد ذهبوا إلى أن الأنبياء تجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ويتضح مما سبق وجود، طبعا سنأتي إلى كلام الحكماء، كلامنا الآن في فعلا فيما أفاده المتكلمون في مذاهبهم في العصمة على وفق مراتبها قبل الإتيان إلى الدليل، ولكن إذا أتينا إلى الدليل سيتضح بطلان ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة. ولكن الآن نحن نعدد فقط الآراء ومراتب العصمة. إذن يتضح مما سبق وجود الاختلاف بين علماء المسلمين والمتكلمين حول مراتب العصمة وأقسامها. فمشهور الإمامية، طبعا لماذا قلنا المشهور لم نقل كل الإمامية؟ لأن فعلا بعض الإمامية ذهبوا إلى تجويز السهو على النبي، وقام بعض المتقدمين من فقهاء ومحدثي الإمامية إلى كتابة رسالة في تجويز السهو، وفي بعضهم كتب رسالة مضادة. على أي حال مشهور الإمامية، مشهور المتكلمين في مذهب الإمامية يرون عصمة الأنبياء عليهم السلام وكذلك أهل البيت، ولكن كلامنا مختص الآن في الأنبياء، يرون عصمة الأنبياء من جميع الأخطاء والذنوب، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، عمدية أو سهوية، فلا يقبلون الخطأ والذنب السهوي عن سهو، وكذلك بطريق أولى العمدي الصغير والكبير من الذنوب لا يقبلون هذا الأمر الإمامية، بل يقولون أن النبي معصوم في كل هذه المراتب. بينما لا نجد أن أهل السنة على اختلاف مذاهبهم الكلامية يرون هذا الأمر، فقد وجدنا أن المعتزلة أو بعض المعتزلة جوز الذنب عن سهو، ونجد الأشاعرة ذهبوا إلى ما هو أجرأ من هذا الأمر، فجوزوا الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. عصمة الأنبياء عند علماء الإمامية ومتكلمي الإمامية شاملة لكل المجالات المذكورة، أي مجالات التبليغ الوحي وتلقي الوحي والأفعال والأعمال الفردية أو الأفعال والأعمال التي لها علاقة بالرسالة ولها علاقة بتبليغ الوحي. ولم يقل أي من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى بهذه السعة، من العصمة. وعلى أي حال نحن الآن في صدد بيان هذه الآراء. أما إذا ذهبنا إلى الحكماء ففي الحقيقة إن الحكماء يرون أن العصمة شاملة كذلك لكل المراتب، فيرى الحكماء أن النبي لا تصدر عنه مخالفة ولا تصدر عنه الخطأ والخطيئة والنسيان والسهو والخطأ العمدي صغيرا كان أم كبيرا يرون. فإذا الحكماء يتفقون مع المتكلمين في النتيجة وإن اختلفوا معهم في الدليل كما ستأتي الإشارة إليه. فيرى الحكماء الشيعة ومتكلمو الشيعة أن المعصوم لا تصدر عنه من أول حياته إلى آخرها أي معصية، كبيرة كانت أو صغيرة، على سبيل العمد أم على سبيل السهو. فإذا الحكماء يتفقون في هذه النتيجة مع المتكلمين الإمامية. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وبيان نطاق العصمة وبيان الاختلاف بين المدارس الكلامية. وذكرنا أن الحكماء الإمامية، الحكماء الشيعة وحكماء الإسلام يتفقون مع متكلمي الإمامية في النتيجة، ولكن ما هي هذه الأدلة؟ وعندئذ نبدأ بالأمر الثاني وهو بيان أدلة عصمة الأنبياء سواء على طريقة الحكماء أم المتكلمين. أما بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكماء فإن الحكماء كما تقدم من تعريفهم للنبوة، وأنا ذكرت مرارا إلى أن تعريفات النبوة سواء عند الحكماء أم عند المتكلمين أثرت في بقية المباحث، ووجدنا كيف أن تعريف النبوة عند الحكماء أثر في فهمهم للوحي، وكذلك الأمر الآن سنجد كيف أن تعريف النبوة عندهم أثر في معنى العصمة. الحكماء قالوا أنه بناء على تعريفنا للعصمة أو بناء عفوا على تعريفنا للنبوة، فإننا ذكرنا فيما سبق بأن النبوة تعني الكمال في العلم والعمل، وأن النبوة تعني وصول الإنسان إلى مرحلة تكتمل فيه قواه سواء أكانت قواه الحسية أو قواه الخيالية أو قواه العقلية، ويكمل بذلك عمله فيكون هو مظهر الإنسان الكامل. ولذا كان هناك نوع من المساواة بين النبي والإنسان الكامل عند الحكماء على ما مر تفصيلا. ولذا قال الحكماء أن حقيقة العصمة هي عبارة عن كمال القوة العاقلة للإنسان في مقابل القوة الغضبية والشهوية. وبعبارة أخرى، إن الإنسان الكامل من خلال توجهه إلى حاكمية قوة العقل واتصاله بمراتب العقل العالية يسيطر على القوى الأخرى للنفس، أي القوى الغضبية والشهوية، ويجعلها مطيعة للقوى العاقلة. عندئذ تبلغ نفس الولي أو النبي بعد اجتياز مراتب التكامل وبعد اتصاله بالعقل الفعال واتصاله بأعلى مراتب عوالم الوجود يصل إلى مقام لا يمكن للخطأ العلمي والعملي أن يصدر منه. الخطأ العلمي كالخطأ في تلقي الوحي، الخطأ العلمي كالنسيان، الخطأ العلمي كالخطأ في تبليغ الوحي، والخطأ العملي كالذنوب والمعاصي على اختلاف شؤونها. طبعا ذكر هذا الأمر الشيخ الرئيس بن سينا في النمط العاشر من الإشارات. فإذا هذا هو الجو العام لدليل الحكماء على العصمة، فإن تعريفهم للعصمة وأنه عبارة عن اتصال الإنسان بعقل الكل، يعني اتصال الإنسان باللوح المحفوظ إن شئت فقل، أو اتصال الإنسان بمعدن العلم الإلهي الذي يسمى في كلماتهم بالعقل الفعال أو الملك الإلهي، أو الذي يسمى مثلا باللوح المحفوظ، أو الذي يسمى بأدنى القرب من الله سبحانه وتعالى. اتصال الإنسان وكمال النبي في اتصاله بهذه المرتبة يجعله من ناحية العلم الحضوري ذا علم يمنعه من الخطأ والنسيان والسهو وكل هذه النقائص الفكرية والعملية. وقد بيّن آية الله الجواد الآملي في هذا الأمر في بحثه حول أو في كتاب الشفاء لابن سينا، قال أن العصمة على قسمين، أحدها يعود إلى العلم والآخر إلى العمل، وهو واضح لأننا قلنا العصمة العلمية يعني العصمة عن الخطأ في فهم الوحي وتلقيه وتبليغه للناس، والعصمة العملية تعني عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، يعني ما هو مرتبط بالعمل. أما بالنسبة إلى العصمة العلمية فهو كون النبي معصوما في كل أبعاده الإدراكية، فإنه يتلقى الوحي من حضرة الحكيم العليم من خلال اتصاله بالعقل الفعال كما قلنا، وهذه المعارف تتجسم في خياله كما تقدم، فلا يدخله الوهم، فلا يدخل في خياله الوهم، بل يكون خياله خيالا إلهيا، فلا يرى سوى الحق ولا يفكر في سوى الحق. هذا معنى العصمة العلمية عند الحكماء، لأن اتصاله بالعقل الفعال وبأعلى مراتب القرب الإلهي هو عبارة عن دوران نفسه مدار الحق. فإذا نال النبي بنفسه النبوية العصمة العلمية لأن مقامه هو القرب المطلق من الله سبحانه وتعالى، فيتضح حال العصمة العملية وهي عصمته من السهو والخطأ، وعصمته من الذنوب والمعاصي، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، عمدية أو سهوية، كل هذه الأمور تندفع، لأن الإنسان الكامل إذا وصل إلى كمال العلم لا يصدر منه عمل مخالف، لأن العصمة العملية عن الذنوب والمعاصي ترجع إلى قوة يقينه بالحق. فالعصمة في الخطأ والنسيان والسهو ترجع إلى قوة اتصاله بالحق، ولهذا فسرت في بعض النصوص الدينية والروايات أنه جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أنتم كيف لا ترتكبون المعاصي؟ فقال له الإمام: أنت إذا رأيت أمرا قذرا هل تأكله؟ قال: لا أفعل. قال: لماذا لا تأكل هذا الأمر القذر؟ قال: علمي بقذارته يجعلني معصوما عن أكل القذارات. فيقول الإمام عليه السلام: نحن نرى الذنوب هكذا، نحن نرى الذنوب قاذورات. فإن العصمة، تبين بهذا الأمر أن العصمة العملية متفرعة على العصمة العلمية، بل إن العصمة عن الذنوب والمعاصي فرع إدراك ماهية الذنوب والمعاصي وماهية الحقائق. فإذا تحقق بناء على تعريف الحكماء بأن النبي هو الواصل إلى أعلى مراتب العلم واليقين من خلال اتصاله بعقل الكل والعقل الفعال، فإن العصمة العملية تصبح تحصيلا للحاصل كما هو واضح. ملخص القول عند الحكماء في دليلهم على العصمة، ويرجع إلى نفس ماهية النبوة، إن ماهية النبوة تعني الاتصال بعقل الكل والعقل الفعال. هذا الاتصال يطبع في نفس النبي الحقائق من دون تلبيس ومن دون وهم ومن دون خطأ، فتحصل عنده العصمة العلمية. والعصمة العلمية علة للعصمة العملية، فتمنعه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. فتبين بهذا الأمر من خلال كل الدرس الذي تلوناه الآن، أولا أن نطاقات العصمة متعددة، وأن الإمامية ذهبوا إلى متكلمي الإمامية وحكماء الإمامية ذهبوا إلى أن العصمة ثابتة في كل نطاقات العصمة المتصورة، سواء أكانت في العلمي أو العملي، في السهوي أو العمدي، كلها يرفض الإمامية، سواء أكانوا من المتكلمين أم من الحكماء، يرفض النقص ويقولون بكل مراتب العصمة، بخلاف بعض المعتزلة والأشاعرة كما هو واضح. وبعد أن بينا المذاهب في هذا الأمر، ذكرنا في الأمر الثاني دليل الحكماء على العصمة، ورأينا كيف أن دليل الحكماء على العصمة يرجع إلى تعريفهم للنبوة. فالعصمة عندهم نوع لا تحتاج إلى دليل زائد، فالعصمة عندهم هي لازم من لوازم معنى النبوة أصلا. أما دليل الحكماء أو دليل المتكلمين، فإن أدلة المتكلمين عديدة بالنسبة إلى العصمة، ولكن عمدة الدليل عندهم هي قاعدة اللطف بالنسبة إلى المكلفين، يعني لطف الله سبحانه وتعالى في الناس الذين بعث إليهم النبي يقتضي أن يكون هذا النبي معصوما، لا فقط معصوم في الكبائر أو في تلقي الوحي، بل ينبغي أن يكون معصوما في كل المراتب كما عليه الإمامية، لأنه بعثة النبي ووصول النبي إلى الناس لكي يهديهم، لا تتحقق هذه الغاية من بعثة النبي من دون العصمة، فينبغي أن يكون النبي معصوما، لأن الله لطيف بعباده، وأنه لو لم يكن معصوما لما تحقق الغرض ولا ما اقترب الناس من أداء تكاليفهم تجاه الله. هذا بيان إجمالي لما ذكره المتكلمون من الاستدلال على العصمة. طبعا لم يطرحوا دليلا واحدا، إنما طرحوا أدلة متعددة لكل نطاق دليل، نطاق من نطاقات العصمة، يعني في نطاق العصمة عن السهو والغفلة والنسيان والخطأ وارتكاب الذنوب وغيرها، طرحوا أدلة متعددة للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها الحكماء بنفس تأملهم بمعنى النبوة. بيان ما ذهب إليه المتكلمون الإمامية من هذا الأمر مع تفصيله يأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.